الجامعة الافتراضية السورية، مقرر المنظمات الدولية الاقتصادية، تأليف الدكتور ياسر الحويش. الوحدة التعليمية 11 بعنوان السمات المميزة لمنظمة التجارة العالمية، ويتضمن الأفكار المتعلقة بالعضوية في المنظمة والمسائل التي تشرف عليها، إضافة لقواعد التصويت وديناميكية المنظمة، من الصفحة 140 وحتى الصفحة 154. تقدمت مبادرة ضوء بصوت رشا علي صالح. بالرغم من أن منظمة التجارة العالمية WTO هي منظمة دولية سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون، مثلها مثل المنظمات الدولية الأخرى المرتبطة بالأمم المتحدة، فإنها تتسم بصفات معينة تعطيها شيئا من التميز، وهذه الصفات بذاتها تقدم إسهاما يسري القانون الدولي. وفضلا عن ذلك، فإن إنشاء منظمة التجارة العالمية كان بمثابة علاج لما سمي بالعيوب الولادية للجات. ومن بين العيوب الولادية أن الجات لم تكن اتفاقية مؤسسة لمنظمة دائمة. العضوية، من بين الخصائص التي تميز المنظمة الدولية بصفة عامة إنها هيئة تضم مجموعة من الدول وتحقق لها مصالح مشتركة عن طريق التعاون الاختياري فيما بينها. فالمنظمة الدولية تنشأ باتفاق عدد من الدول التي شاركت في مفاوضات تأسيسها ووضع الوثيقة المؤسسة لها، وقامت بالتوقيع عليها والارتضاء النهائي بأحكامها وفق أوضاعها الدستورية الخاصة. وهذه الدول هي التي تكون مؤسسة للمنظمة، وهي التي تعرف بالأعضاء الأصليين للمنظمة. وإذا كانت الوثيقة المؤسسة للمنظمة تسمح بدخول أعضاء جدد، فإن هؤلاء الأعضاء هم من يطلق عليهم الأعضاء المنضمون. ولكن هذه التفرقة في التسمية، رغم كونها ظاهرة عامة في معظم المنظمات الدولية، فإنها لا تعني وجود تمييز عملي أو رسمي بينهما. ومسألة عدم التمييز في عضوية المنظمات الدولية يعكس الرؤية المعاصرة للقانون الدولي، وهي الرؤية التي فرضها ظهور دول حديثة كثيرة دخلت مجال العلاقات الدولية واكتسبت عضوية المنظمات الدولية، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة، مما أوجد مناخاً سمح بتغيير النظرة إلى عضوية هذه الدول. أولاً، عالمية منظمة التجارة العالمية. تتصف منظمة التجارة العالمية بالعالمية، وليس هذا بعائد لتسميتها فحسب، بل لأن نطاق عملها يؤكد حقيقة اتصافها بالعالمية. فالأصل فيها أن العضوية مفتوحة للدول كلها، وبرغم أن منظمة التجارة العالمية هي منظمة عالمية، فإن هناك صفة أخرى لهذه المنظمة، وهي أنها منظمة وظيفية، فهي تقوم على الاتفاقيات الخاصة بتحرير التجارة العالمية، أي أن وظيفتها تتعلق بمسائل التجارة الدولية. على كل حال، إذا كان الأصل في عضوية المنظمات الدولية العالمية أنها مفتوحة للدول كلها، فإن واقع الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية مختلف نوعا ما. فعادة ما يكون قبول طلب الدولة لعضوية المنظمات الدولية شكليا، حتى لو كانت هناك معايير محددة ينبغي توافرها في الدولة طالبة العضوية. لكن الأمر مختلف فيما يتعلق بعضوية منظمة التجارة العالمية بسبب النظام القاسي للتفاوض على الانضمام، ولا نحبذ أن نطلق عليها صفة التخصص حتى لا تختلط خلافا للواقع مع الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة إلى أن يتحقق ذلك بالفعل. ثانياً، التفاوض من أجل الانضمام إلى المنظمة. إذا كان الانضمام إلى الأمم المتحدة يضمن للدولة المنضمة أن تنضم إلى الوكالات التابعة لها، فإن الأمر مختلف بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية، مع ملاحظة أنها ليست بوكالة متخصصة، إذ أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يخضع للتفاوض. فالعضوية في منظمة التجارة العالمية تشتمل على تعهدات بفتح الأسواق وتفرض التزامات قد تتطلب سند قوانين تقدم ضماناً معقولاً بأن تلك الالتزامات سيتم تنفيذها. ومن الممكن أن تكون منظمة التجارة العالمية عالمية حقاً من حيث المجال كما يدل اسمها على ذلك، ولكن الدخول فيها يخضع لاجتماع الشروط التي يضعها الأعضاء الحاليون في المنظمة، ولا يوجد حق أصلي للمشاركة في هذا النظام. وبتعبير آخر، فإن مجرد صفة الدولة statehood كون طالب العضوية دولة لا تضمن الانضمام فعلياً. والحقيقة إن الأمثلة على ذلك كثيرة، وهناك عدد كبير من الدول الراغبة في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وبعضها يعد من الدول العظمى، ومع ذلك فإن مسألة انضمامها تعتريها الكثير من المصاعب، ففضلاً عن خضوعها للرقابة على سياساتها التجارية من أجل التأكد من التزامها بمبادئ وأحكام الاتفاقية من جهة، والحصول منها على أكبر المكاسب المتمثلة بالتنازلات التي تقدمها الدول طالبة الانضمام من جهة أخرى. يلاحظ في الفترة اللاحقة لقيام المنظمة أن البلدان طالبة العضوية أصبحت تخضع لجملة من الشروط الاقتصادية والسياسية حسب وضعها الدولي. فالصين مثلاً لم تتمكن من الانضمام حتى عام 2002 برغم محاولاتها دخول الجاد قبل قيام منظمة التجارة العالمية. وروسيا تواجه شروطاً لا علاقة لها بالتجارة الدولية، وإنما المطلوب منها مواقف سياسية متوافقة مع سياسات الولايات المتحدة. والسعودية كانت آخر الدول الخليجية المنضمة إلى المنظمة بعد مفاوضات استمرت قرابة عقد من الزمن، وقد حرمت بالتفاوض من استخدام نص المادة 13 من اتفاقية المنظمة والخاصة بإمكانية التحفظ على التعامل مع عضو من المنظمة، وهو التحفظ الوحيد المتاح دون معوقات قانونية، حيث أجبرت على رفع بعض أنواع المقاطعة عن إسرائيل. ويلاحظ أنه كلما تأخر طلب العضوية في الانضمام إلى المنظمة ازدادت الشروط المطلوبة منه، فالأعضاء الأصليون في المنظمة لم تطلب منهم تنازلات بحجم تلك التي تطلب من طالبي العضوية الجدد. فمصر مثلا وهي من الأعضاء الأصليين تترتب عليها التزامات أقل بكثير من تلك المطلوبة من الأردن والسعودية رغم من الأعضاء المنضمين، وربما سيكون المطلوب من سوريا بسبب أسلوب التفاوض الذي يفرضه الأعضاء الحاليون في المنظمة أكبر مما طلب من الأردن والسعودية، وهكذا دواليك. وسبب في ذلك أنه كلما ازداد أعضاء المنظمة كان على طالب العضوية الجديد أن يرضي جميع الأعضاء بحجم التنازلات الذي يقدمه لشركائها التجاريين الأعضاء في المنظمة، علاوة على الأسباب والدوافع السياسية لدى كبار الأعضاء الذين ما فتئوا يستخدمون قبول الأعضاء الجدد ورق الضغط لتمرير أهدافهم الخاصة. ثالثاً، عدم اقتصار عضوية المنظمة على الدول. النقطة الثانية التي تميز منظمة التجارة العالمية عن المنظمات الدولية الأخرى في مسألة العضوية هو إمكانية منحها للأقاليم الجمركية التي تملك استقلالاً ذاتياً في إدارة علاقاتها التجارية الخارجية. والحقيقة أن إنشاء التكتلات الاقتصادية الإقليمية بات من الظواهر الملموسة في إطار المجتمع الدولي، وبناء على ذلك فقد منحت الاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية بموجب المادة 11-1 الجماعات الأوروبية العضوية الأصلية في المنظمة، وتحسباً لاكتمال وممارسة التكتلات الاقتصادية الأخرى لاختصاصات مستقلة في إدارة العلاقات التجارية الخارجية والمسائل المتصلة بنشاط المنظمة. وقد تقرر بمقتضى المادة 12-1 إمكانية منح هذه التكتلات الحق في الانضمام للمنظمة. يتضح مما تقدم أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لا يتم من خلال التقدم بطلب يتم قبوله أو رفضه، وإنما يتم من خلال التفاوض بين الأعضاء في المنظمة وطالب العضوية، بحيث يقبل الأعضاء التعهدات المقدمة من الدولة طالبة العضوية بالالتزام بمبادئ تحرير التجارة الواردة في الاتفاقيات المختلفة، وتقديم جداول تنازلات بتخفيضات جمركية يتم تجميعها لدى المنظمة، وجداول بفتح السوق أمام موردي الخدمات الأجانب في مجالات محددة يتم الاتفاق عليها بين طالب العضوية وباقي الأعضاء. باختصار، فإن اكتساب عضوية منظمة التجارة العالمية متاح من حيث الأصل لجميع الدول، وكذلك للأقاليم الجمركية المستقلة التي تمارس سلطة كاملة في إدارة علاقاتها التجارية الخارجية، ولكن قبول طلب العضوية يتوقف على مدى إقناع طالب العضوية لشركائه التجاريين في منظمة التجارة العالمية بحجم التنازلات المقدمة منه، سواء كان طالب العضوية من البلدان المتقدمة أو من البلدان النامية أو أقليماً جمركياً مستقلاً في إدارة علاقاته التجارية الخارجية. رابعاً، الخروج على التزامات العضوية. نتساءل الآن عن مدى إمكانية الخروج على الالتزامات العضوية دون أن تتأثر عضوية من يخرج عليها. لقد أباحت الاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية لعضو ما أن يخرج على التزامات العضوية بالشروط الآتية: 1- أن يكون الخروج بسبب وجود ظروف استثنائية تبرر ذلك. 2- أن يتعلق الخروج بالتزام واحد يفرضه الاتفاق المنشئ أو أحد الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف. 3- أن يصدر قرار من المؤتمر الوزاري بهذه المسألة. 4. يجب أن يحدد القرار وسائل وشروط تطبيق الخروج الممنوح وتاريخ نهايته، على أن الخروج الممنوح لمدة أكثر من سنة يتم إعادة بحثه بعد سنة من تاريخ منحه وسنويا بعد ذلك حتى نهايته، وعند إعادة بحثه يكون للمؤتمر الوزاري تحديد ما إذا كانت الظروف الاستثنائية ما زالت قائمة وهل تم احترام الوسائل والشروط المرتبطة به، وفي ضوء ذلك يكون للمؤتمر مد أو تعديل أو إلغاء الخروج الممنوح. وهناك ما هو أكثر من ذلك، حيث أعفت المادة 11-2 الدول الأقل نمواً من أن تقدم تعهدات أو تنازلات إلا بالقدر الذي يتفق مع حاجات التنمية والتمويل والتجارة بالنسبة لكل منها أو مع إمكاناتها الإدارية والمؤسسية، والغرض من ذلك هو عدم تأثر تلك الدول نظراً لضعفها التجاري تأثراً ضاراً أو كبيراً نتيجة عضويتها في المنظمة. 5. الانسحاب من المنظمة. من المسائل التي تثيرها مسألة العضوية في منظمة التجارة العالمية إمكانية الانسحاب من المنظمة، حيث أعطت المادة 15 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية الحق لكل عضو بالانسحاب منها. ومن الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، لكنها قيدت نفاذ الانسحاب بانقضاء 6 أشهر على التاريخ الذي تم اختيار المدير العام للمنظمة به. ويبدو لنا أن هذا النص يمكن أن يهدد وجود منظمة التجارة العالمية ذاته، والحقيقة أن ذلك يتوقف بالدرجة الأولى على العضو الذي يمارس هذا الحق، فإذا لم يكن هذا العضو على درجة من الأهمية بحيث لا يؤثر انسحابه تأثيرا على مجرى التجارة الدولية كما لو كان من البلدان الأقل نموا، فإن هذا الانسحاب لن يؤثر في المنظمة مثلما يكون عليه الأمر فيما لو انسحب عضو ذو أهمية كبيرة بالنسبة لحجم التجارة الدولية كالجماعات الأوروبية أو الولايات المتحدة مثلا. في هذه الحالة ألا يمكن أن يتهدد وجود المنظمة ذاته؟ وهنا نستذكر سبب فشل ميثاق هافانا المتمثل في رفض الكونغرس الأمريكي التصديق عليه، مما أدى إلى وقد منظمة التجارة الدولية قبل أن ترى النور. على كل حال، فإن هذه النتيجة ليست حتمية ولكنها تظل محتملة. إذا صح ذلك فإن منظمة التجارة العالمية قد تكون قد حملت بموجب حق الانسحاب بذور فنائها إذا ما مارس هذا الحق أحد الأعضاء الكبار في المنظمة. اتساع المسائل التي تشرف عليها المنظمة. ارتبط باتفاقية منظمة التجارة العالمية عدد من الاتفاقيات والتفاهمات، وهذا دون شك نظام فريد تتميز به منظمة التجارة العالمية خلافا للجات 47، إذ تقتضي عضوية منظمة التجارة العالمية أن يصبح العضو طرفا في جميع الاتفاقيات متعددة الأطراف المرتبطة باتفاقية منظمة التجارة العالمية، في حين أن الطرف المتعاقد في جات 47 لا يلتزم إلا بالاتفاقيات التي يختار الارتباط بها. والواقع أن اتساع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية يختلف كثيرا عما كان عليه الأمر في ظل جات 47 التي اقتصرت على وضع مجموعة من المبادئ والتدابير المتعلقة بتجارة السلع ولم تغطي جميع السلع كالمنتجات الزراعية والمنسوجات، حيث بقيت خارج إطار الجات. ومع ذلك فقد تطور في ظل الجات عدد من الاتفاقيات المنفصلة المعقودة خارج جولات التفاوض، وبالتالي فإن الالتزامات التي كانت مترتبة على الأطراف المتعاقدة في الجات كانت متفاوتة أو قابلة للتبدل تبعا للاتفاقيات أو التقنينات التي أصبحوا أطرافا فيها، مما أدى إلى مفهوم التقنين المشروط، ومفاده أن الدول لن تقدم مزايا التقنين إلا لمن أصبح فعليا طرفا فيه، ولكن هذا الموقف تعرض لهجوم حاد ممن يرون وجوب امتداد مزايا التقنين المشروط على أساس شروط الدولة الأولى بالرعاية تماشيا مع المادة الأولى من الجات 47. ولكن أنصار التقنين المشروط دافع عن هذه الفكرة على أساس أن التطبيق الآلي لشرط الدولة الأولى بالرعاية سوف يحمل الدولة على محاولة الحصول على مزايا التقنين المشروط دون القيام بتنفيذ أي من الالتزامات التي يفرضها. ولتجنب هذه المشاكل فقد ابتدعت في إطار منظمة التجارة العالمية فكرة الصفقة الشاملة The Package Deal التي تمنع اختيار بعض الاتفاقيات أو الأحكام دون بعضها الآخر، وبتعبير أدق فإنها جعلت من الاتفاقيات متعددة الأطراف الملحقة باتفاقية منظمة التجارة العالمية كلا لا يتجزأ، بحيث يلتزم أعضاء منظمة التجارة العالمية بجميع الالتزامات التي ترتبها الاتفاقيات المذكورة، والتي تشتمل على الاتفاقيات والبروتوكولات والتفاهمات والآليات، فضلاً عن القرارات والإعلانات الوزارية، والتفاهم بشأن الخدمات المالية، وكذلك تلك الآلية الفريدة لتسمية المنازعات التي حلت محل الآليات المنفصلة القائمة في ظل اتفاقيات وتقنينات جات 47. وتشمل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية كما كبيرا من الاتفاقيات أطلق عليها الاتفاقيات متعددة الأطراف، وهي ملزمة لجميع أعضاء المنظمة ولا يجوز التحفظ على أي نص فيها كقاعدة عامة إلا إذا وافق جميع الأعضاء على هذا التحفظ، مما يجعل من التحفظات المذكورة ضربا من ضروب الاستحالة. كما تشمل أيضا مجموعة من الاتفاقيات التي يمكن وصفها بأنها بعضية الأطراف لا تلزم إلا من قبل الارتباط بها، وتتضمن الاتفاقيات متعددة الأطراف إلى جانب اتفاقية إنشاء المنظمة اتفاقات وردت في الملحق رقم 1 الذي يتألف من الاتفاقات بشأن تجارة السلع جات، وعددها 13 اتفاقا، والاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات جاتس، واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية تريبس، كما تتضمن وثيقة التفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات الواردة في الملحق رقم 2. أما الملحق رقم 3 فقد تضمن آلية مراجعة السياسة التجارية. أما عن حجم النصوص الواردة في الاتفاقات المذكورة أعلاه فقد وقع بما يربو على 500 صفحة، ويشكل مع جداول التنازلات التي تعد جزءا لا يتجزأ من الاتفاقيات ما يزيد على 25,000 صفحة. قواعد التصويت في منظمة التجارة العالمية: ليس هناك أسلوب واحد للتصويت لدى منظمة التجارة العالمية، وقواعد التصويت فيها ليست استثنائية، إذ تقوم على مبدأ صوت واحد لكل عضو، ويلاحظ أن الأعضاء المنظمة متساوون من الناحية القانونية في هذا المجال، ولعل ذلك هو الأكثر أهمية في منظمة التجارة العالمية، إذ إن من الواضح أن الدول الكبرى لم تتميز عن غيرها من الدول، خلافاً لما هي عليه الحال في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث يحتفظ الأعضاء 5 الدائمون بحق الاعتراض على قرارات المجلس، وخلافاً لما عليه الحال لدى مؤسسات بريتون وودز، الصندوق والبنك الدوليين، حيث يكون للدول ذات المساهمة التي تحقق نصاباً معيناً عدد إضافي من الأصوات يتناسب مع حجم مساهمتها في رأس المال كما رأينا من قبل. إن أهمية منح كل دولة صوتاً واحداً تكمن في أنها تعد نقطة البدء لاعتماد القرارات التي تتخذ في المنظمة، سواء منها التي تم أصدارها بمقتضى الأغلبية البسيطة المادة 9:1 أو أغلبية 3/4 الأعضاء المادة 9:2 أو لدى عدم تحقق التوافق عند إجراء تعديل الاتفاقية بأغلبية الثلثين المادة 10:1. وكذلك الأمر بالنسبة لمنح الإعفاء من التزامات مقررة بمقتضى الاتفاقية. ومن جانب آخر فإن هناك ما يحتاج إلى إجماع الأعضاء، ولكن ذلك ليس بالجديد، فقد كانت الجات 47 تتطلب ذلك، وتابعت منظمة التجارة العالمية هذه الممارسة. أما من حيث كيفية ممارسة التصويت فقد أرست اتفاقية منظمة التجارة العالمية في مادتها 9 مبدأ اتخاذ القرارات بالتوافق، أو بما يمكن تسميته بالإجماع السلبي أو العكسي، أي إن من يوافق على القرار يكفي ألا يعترض عليه، ويذهب جانب من الفقه إلى أن هذا الأسلوب في التصويت يعد بمثابة صيغة جديدة للإجماع الذي يتحقق بصورة ضمنية، ويظهر هذا الأسلوب إثر وجود توجه عام إلى التصويت وغياب الاعتراض على النص، أي إنه لا يتم اللجوء إلى التصويت العلني إذا لم يكن هناك اعتراض علني. ويمكن القول إن أسلوب التوافق في الآراء هو القاعدة العامة W2O/1/9M، فإذا لم يتحقق التوافق يتم اللجوء إلى التصويت وفقا لما ورد بشأنه، ويتخذ كل قرار حسب النسبة المحددة له. ومن بين حالات اعتماد التوافق في اتخاذ القرارات مسألة التعديل، إذ يجب إعمال التوافق لدى تقديم الاقتراح بتعديل اتفاقية منظمة التجارة العالمية أو الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف المرتبطة بها، وعرض المؤتمر الوزاري التعديل المقترح على الأعضاء لقبوله WTO/1/10M. ديناميكية منظمة التجارة العالمية: من الصفات المميزة لمنظمة التجارة العالمية أنها منظمة ديناميكية وليست ساكنة، ففي كل عام نجد اتفاقات جديدة وتحرير مجالات جديدة. وبالرغم من أن جات 47 كانت متسمة بصفة ذاتها، حيث نظمت في إطارها 8 جولات تفاوضية، كان آخر ما رعته جات 47 جولة أوروغواي التي انبثقت منها منظمة التجارة العالمية التي أنيط بها رعاية ما سيأتي من جولات. فإن أمورا كثيرة بقيت معلقة منذ جولة أوروغواي لعدم اتفاق المتفاوضين في تلك الجولة بشأنها، حيث تم إرجاؤها إلى ما بعد نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية. ومن بين الأمور التي تم تأجيلها تحرير الخدمات المالية وتحرير بعض السلع الزراعية. وتعد المؤتمرات الوزارية وجولات التفاوض التي انطلقت بعد قيام المنظمة، ولا سيما ما أطلق عليها جولة الدوحة ومؤتمرات كانكون 2004 وهونغ كونغ 2005، مثالا حسنا على ديناميكية المنظمة. ومما تقدم تتضح ديناميكية منظمة التجارة العالمية، ولكن يجب الانتباه إلى أن هذه الديناميكية ترتبط ارتباطا وثيقا بالوضع الدولي ومدى مقدرة الدول على الوصول إلى النتائج المرجوة في مجالات التحرير المستقبلية. تمارين الوحدة التعليمية 11. بتقديرك، هل التنازلات التي طلبت من السعودية التي انضمت عام 2006 مماثلة للتنازلات التي طلبت من مصر التي انضمت عام 1995، ولا الشروط التي ستطلب من سوريا الباحثة عن الانضمام، ولماذا؟ هل العضوية في منظمة التجارة العالمية مقصورة على الدول؟ وما مضمون قاعدة الإجماع السلبي وما أهميتها؟